موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
موضوع الموت، موضوع الحياة الأبدية للرب يسوع المسيح.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. أعظم ما يمكن أن يقال أيها الإخوة والأخوات هي إن جودة الخمسين المسيح قام. بالحقيقة قام، وبالموت داس الموت. عاوز أتكلم على موضوع الموت، لأن إحنا تحت وهم موجود في الثقافة بتاعتنا إن الموت هو انفصال النفس عن الجسد وتوقف مظاهر الحياة في القلب والمخ إلى آخره. إحنا بنسميه في الفكر المسيحي المعاصر الكلينيكال ديث، الموت الطبي أو الموت الكلينيكي، اللي هو يعني توقف كل مظاهر الحياة. لكن الموت، وأنا يعني اللي بفتح الموضوع لأن الموضوع يعني مش واخد حقه من التفكير، لأن محور البحث في خلال 40 سنة والحديث والتعليم كله انتقل من الموت للخطية. والوضع في مصر زي الوضع في أمريكا، يعني ما فيش حد أحسن من التاني. الكنيسة في زمن الرسل وزمن الآباء الكبار هي نفسها الكنيسة، بس التعليم دايما بيحتاج لمراجعات. يعني لحد القرن الخامس الشرق والغرب زي بعض، بعد الخامس بتبتدي الفروق تبان بين الاثنين، وبعدين بتبتدي الخلافات اللاهوتية تبان بين روما والقسطنطينية في القرن الحداشر. التركيز على موضوع الخطية يا إخوة ليه أسباب سياسية وثقافية. السبب السياسي الأول والأخير هو أن المجتمع يريد المواطن الصالح الذي لا يخطئ، وفي نفس الوقت يريد المواطن الذي يستطيع أن يضحي بحياته في سبيل الإمبراطورية، فيتجه الانتباه إلى موضوع الخطية أكثر منه إلى موضوع الموت. يعني إحنا لما مثل دي لك مثل هنا، يعني لو تكون مثلا عندك قميص وعليه بقعة وخرجت بره في الشارع، تبقى حاسس ان قميصك كله وسخ، معناه هي بقعة واحدة بس، ممكن تكون بقعة صغيرة. في شعور بالذنب متأصل في اعماق النفس الإنسانية، والشعور بالذنب هو احد القوة اللي بيستخدمها كل نظام سياسي في العالم، حتى ما يوصف بالنظم الديمقراطية، عشان يخليك تشتغل ويخليك تضحي حتى بحياتك في سبيل انك تكون مواطن صالح، ما تعملش دوشة، وتخلي عجلة الإنتاج وعجلة الحياة المدنية تسير. فالتركيز على الخطية ابتدى في عصر الإمبراطورية الرومانية في أوروبا على يد شارلمان، وصل إلى القوة بتاعته لما الكنيسة سيطرت على الحياة السياسية والاقتصادية لأوروبا. وأنا هرجع للشرق بس في دقيقتين. ليه؟ لأن لو احنا حطينا الموت كمركز ما تلاقيش حد يعرف يتكلم معاك، يبقى الموضوع بينك وبين الله. لكن لما تحط الخطية، الخطية بالطبيعة موضوع يستدعي وجود علاقات مع المجتمع ومع السلطة ومع الآخرين، يبقى ده هو القاعدة اللي عليها تتركز السلطة لكي تمارس القمع وتمارس إدارة شؤون الآخرين. يعني أنت غلطان في دي، أنت صح في دي، أنت فيك كذا، دي كلها أمور تدخل في الشعور بالعار، زي البقع على قميصك وانت حاسس انك انت كلك وسخ، والحقيقه هي بس بقع. وحتى بعد ما تتشال تقعد تبص على مكان البقع وتقول يا ترى البقعه دي التنظيف ده لسه فيه اثار ولا لسه، ولا اللون الاصلي للقميص رجع الوضع الطبيعي. وهنا طبعا بتكلم على دور الذاكره، بتستطيع انها تلعب دور كبير جدا في بقاء الخطيه في محور الوعي الانساني. انا الحقيقه لما درست تاريخ الثقافه المسيحيه وتاريخ العقائد، لقيت ان الشرق فضل مركز على موضوع الموت لحد اخر العاشر، وبعدين ترك موضوع الموت واتجه الى موضوع الخطيه، لان حصل تغيير سياسي كبير جدا بوجود افظع فترات الاضطهاد اللي هي الحقيقه بتبتدي بعهد الحاكم بامر الله. يعني لحد نص العصر الخاص بالفاطميين كان تقريبا 3/4 سكان القطر المصري لازالوا مسيحيين. فطبعا أصبحت خطيئة الارتداد أو الردة والابتعاد عن الإيمان هي المحور الخطير اللي كلنا عاوزين نتجنبه وعاوزين نبعد عنه. وأصبح لدى كل إنسان مننا في العصر البسيط شعور بأن فيه حاجة اسمها الذنب والإثم والخطية والتعدي، وحصر الموضوع في موضوع الخطية واختفى موضوع الموت. وأصبح موضوع الموت بيتجه لاهوتيا وتقسيا للناس اللي بتروح تترهبن وبتموت عن العالم، صلوا عليها صلاة الجناز. وإحنا يعني بتصلى عليها صلاة الجناز في أسبوع الألم في أحد شعنين. فأبعد موضوع الموت تماما، ولم نحاول أن نقترب من الموت كقوة مدمرة موجودة في الحياة الفكرية والنفسية أو الروحية للإنسان. أولا يا إخوة، قبل أي حديث آخر، لما نتكلم عن الحياة النفسية والفكرية والروحية، إحنا بنتكلم عن الحياة الداخلية كلها. إحنا ما عندناش في الأرثوذكسية تمييز بين الروح والنفس، الروح النفس في تمييز بين الاثنين في الفلسفة اليونانية. النفس معناها الكائن الحي، صار آدم نفسا حيا يعني صار في حياة. مش كلمة نفس هنا ساعات بتعني الذات، ساعات بتعني كلمة سول اللي هي كلمة نفس يعني، وساعات بتعني الحياة. يعني شوف كلمة ذات اللي هي السلف يعني، وكلمة لايف وكلمة سول. فالثلاثة دول متلخبطين معانا وبنفتكر ان النفس هو الروح، فالنفس هي الروح. اجيب لك يعني بس إشارة صغيرة عشان تريحك من الصراع الفلسفي اليوناني القديم. الرب يسوع المسيح بيقول يا بتاه في يديك أستودع روحي، ونكس رأسه وأسلم الروح. البستان يقول إيه؟ نفسي حزينة جدا حتى الموت. ما فيش ثلاث مكونات الموجودة عند اليونانيين. الإنسان كائن حي لا يمكن تقسيمه إلى ثلاث وحدات منفصلة، جسد ونفس وروح. ولو قريت الكلام ده عند بولس في مقطعين عند بولس الرسول بما أصوت بيها تماما الثلاث حاجات الموجودين في الوصية، حب الرب إلهك من كل قلبك وكل فكرك ومن إرادتك من كل نفسك. فبيقول تحفظ نفوسكم وأجسادكم وأرواحكم، تتقال في القداس عندنا يعني كيانك الإنساني ككل، مش ثلاث أوض، ثلاث غرف، غرفة خاصة بالنفس، غرفة خاصة بالروح، وغرفة تانية خاصة بالجسد. الكلام ده ينفع عند أفلاطون، ما ينفعش عند المسيح ولا عند رسول بولس بالذات. طيب ايه بقى هو بقى الموت الروحي اللي بيحصل عندي وعندك بسبب الخطية؟ الخطية والموت الحقيقة حاجة واحدة. ليه؟ ليه أنا أقول الكلام ده؟ لأن دول مش مرحلتين يعني بتعمل حاجة فتؤدي إلى حاجة، لا أبدا. ده أنت يعني أقرب تشبيه من العلوم، بيجي لك فيروس، فالفيروس بيجيب لك مثلا حمى، فالدكتور ما بيعالجش الحمى، الدكتور بيدور على دواء يقتل الفيروس او البكتيريا. فالخطية بتعمل ايه؟ الخطية بتعمل ثلاث حاجات في الانسان. اولا بتخلي الانسان دائم الاحساس ان حياته ملك ليه وحده، سميها الأنانية، سميها الكبرياء، سميها الانحصار في الذات، سميها زي ما تسميها، أنا مش قد ما تشغلني الحقيقة المدمرة اللي بتحصل لكيان الإنسان. الخطية مثلا لو واحد بيسرق بيحس إن هو أهم من أخوه، واخوه يكون عنده الحته الحاجه دي ليه؟ لا هو اولى بيها، ياخدها ويبقى فرحان. لكن الفرح بتاعه بيدمر اهم قوه خلاقه عنده وهي محبه الاخر. لان من يعجز عن محبه الاخر يعجز عن محبه الله، كلام قال الرسول يوحنا، اقول لك ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا ترى؟ يعني الشلل هنا بيجي في المحبة. وهي الحقيقة من الأمور اللي احنا لازم ننتبه جدا ليها، إن أكبر ضربة ضرب بها هذا الجيل في خلال 30-40 سنة هي أنه لم يعرف قدرة المحبة على تجديد الإنسان، ولم يفهم أن الخطية هي تدمير للمحبة، محبة الله ومحبة النفس ومحبة الآخر. ده المثلث الذي لا يمكن انك انت تباعده او تشيل ضلع من اضلاعه. حزمة من ثلاثة: الله والذات والآخر. دي المحبة. الخطية بتيجي بتدخل في داخل كيان الإنسان وبتعمل إيه؟ حاجة تانية إنها تجعل الإنسان دائم الاهتمام بذاته. في إيه؟ الحياة في الماضي. يعني زمان كنا بنلعب كرة قدم، كان المدرب يخلينا نجري أو نمشي بظهرنا، تمرين وتمرين جيد جدا إزاي ترجع بظهرك، لأنك أنت في واحد قدامك هاجم عليك فأنت عاوز تركز فبترجع قدامه. لكن الخطية بتعمل نفس الشيء بس مش للتمرين، بحصار النفس في الماضي، فيفقد الإنسان الشعور بالحاضر والمستقبل. هتلاقي كل الخطايا اللي احنا بنعملها واللي احنا بنحبها تحاصر الإنسان في أمور حدثت من أسبوع، من أسبوعين، من سنة، من سنتين إلى آخره. حصار. فالنفس هنا والإرادة والعقل مكبل. احنا بنتكلم في اللغة الليتورجية بتاع الكنيسة القبطية عن كلمة تحليل، اللي هو فك الرباطات. كلمة جيدة جدا الحقيقة، وتعود لكلام الرب في إنجيل يوحنا 20: فك الرباطات. فالاستعباد ان في انسان مش قادر يستوعب الواقع اللي هو عايش فيه، ولا قادر يبص على المستقبل، وفكره محصور في حاجات عملها وعاوز يكررها. احنا عندنا تعبير جديد جابته العلوم، كلمة استنساخ، كلونينج الانجليزي. والخطية عبارة عن استنساخ الماضي. ترجع الماضي وبتضع الماضي في بؤرة الوعي، وأصبح الوعي مشتت لأنه محصور في الأمور اللي حصلت من سنة، سنتين، 10 سنين. وإحنا بنتكلم عن المغفرة يا إخوة، في كلام الرب يسوع المسيح اللي هو المجد في الصلاة الربانية: اغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن له علينا، أو اغفر لنا ذنوبنا. المغفرة تطلع الإنسان من الماضي، من الحصار والاستعباد للماضي، وتخليه يعيش بفكر جديد. تجديد الفكر واستعادة الحياة الإنسانية لكي يعيش الإنسان حياة جديدة. الحياة الجديدة هي الحياة التي تحررت من الماضي. النقطة الثالثة في موضوع الخطية: طب ده احنا بنسمي الحاجات دي موت ليه؟ هقول لك ليه. لأن توقف التجديد، توقف عمل الحرية، توقف إدراك الواقع اللي أنا عايش فيه، وأصبح الواقع بتاعي هو حياتي المنفصلة البعيدة عن الله وعن الآخر، وأصبح كل فكري في الأمور اللي أنا عملتها قبل كده. فالتدمير اللي بيحصل في كيان الإنسان بيسموه في العهد الجديد، وبيسموه في الكتابات الكنسية عند الأباء وحتى في الليتورجية سموه الموت. هو انحلال القوى الروحية اللي موجودة في الإنسان. يعني هنا لما بنستنسخ نفسنا الواحد بيستنسخ ذاته ويصبح صورة لذاته. طبعا الآباء ما اتكلموش عن الاستنساخ ده، تعبير معاصر مش موجود في كتابات الآباء، لكنه أقرب لما ورد في الفصول الستة الأولى من رسائل من كتاب القديس أثناسيوس في الرسالة الوثنية. إنسان بيعيد تكوين ذاته من أجل ذاته وليس من أجل الله ولا من أجل الآخر، ده تدمير الكيان الإنساني. دي تفكرني بقصة ظريفة جدا. انت عارفين عندنا مجموعة من قصص بتندرج كلها تحت كلمة جحا. القصة بتقول ان جحا دخل عند السلطان، كان اول مرة يشوف صقر، فقال الله ايه الحمامة دي شكلها غريب قوي كده ليه، ده منقارها طويل وضوافرها كده طويلة. فقعد يدور لحد ما لقى مقص، وقص المنقار بتاع الصقر وقص المخالب بتاع الصقر، وقال للصقر اهو دلوقتي انت كده بقى شكلك حمامة. طبعا لا بقى حصل لا حمامة ولا حصل صقر. الصقور طبعا بياخدوها في الصيد في العصور الأولى يعني. فهو الإنسان لما بيعيد تكوين ذاته بذاته ما بقاش إنسان. احنا بنشوف تصرفات حيوانية، بل كلمة حيوانية دي تعتبر يعني شتيمة في الحيوان. تصرفات ما يعملهاش إنسان. ليه؟ لأنه كيانه الداخلي مدمر. طبعا فساعات كلام مع الناس مستحيل. وهقول لك يعني عبارة من كتاب اعترافات قديس أغسطينوس، بيقول ايه هي العداوة او البغضة؟ هي المحبة، شوف الكلام، هي المحبة المعكوسة، محبة التي اتجهت الى الذات ورفضت الله ورفضت الاخر. فاصبح الانسان محب لذاته بشكل مطلق. قال لك ده مات، قطع كل اتصالاته بالعالم، وقضى على اهم ما جاءت به الحياة الجديدة وهو النمو. طيب ايه الحياة الابدية اذن؟ احنا لسه ما خرجناش من تحت عباءة الفلسفة اليونانية، وبنعتبر الحياة الابدية هي الحياة التي ليس لها نهاية. كما من صحيح، الله ابدي، وعندك التعبير في صلاة الصلح يا الله العظيم الأبدي. احنا لما بنقول الله بلا بداية وبلا نهاية بنقصد ان هو غير خاضع للزمان، لكن مفيش شيء في المسيحية اسمه حياة أبدية بلا نهاية. الأبدية هي الله. احنا لما بنعرف الله بنبقى أبديين. وهنا الموضوع مش موضوع نهاية وبداية. شوف يا إخوة، التجسد الإلهي غير الكلمات الإنسانية تغيير شامل. إحنا البداية والنهاية في الموت، إنك اتولدت سنة 50 ومثلا هتموت سنة 80 أو موت سنة 80، دي بداية ونهاية. ده فكر الموت. إنما الحياة الجديدة تبدأ بالله في يسوع المسيح وتنتهي بالله في يسوع المسيح. يصبح المسيح هو البداية والنهاية. يبقى البداية هنا هي الميلاد الجديد، والنهاية هي غاية وجود الإنسان، التبني. يعني النهاية بقت غاية، ما بقتش الفترة الزمنية اللي عندها بينتهي الوجود الإنساني. بقت الفترة التي يستعلن فيها كمال الوجود الإنساني، لأنه صار ابنا لله وقد قام بالجسد الممجد تماما كجسد يسوع المسيح الممجد. احنا محتاجين لأعداد طويلة مع بعض على التغيير اللي جابه التجسد. اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص او اقنوم الرب يسوع غير كلامنا كله. فالموت اتغير معناه، والموت اللي بيهد كيان الانسان. احنا عندنا قوة موجودة فينا كلنا، قوة الانكار وقوة الرفض موجودة عندي وعندك، ودي تعتبر من عطايا الله للإنسان بسبب السقوط، إن أنا عندي قوة للرفض. كلمة لأ دي كلمة كويسة قوي. فقوة الرفض عندي تحولت إلى قوة بناءة، ما بقتش قوة سلبية. القوة السلبية اللي دخلها الموت اللي هي البغضة والكراهية والحقد والمكر والدهاء والخوف، كل الحاجات دي تحولت قوة الرفض وقوة التمرد في الإنسان إلى رفض الخطية. ودي القوة اللي بيزرعها الصليب في قلب الإنسان. المسيح الحقيقي هو مسيح متمرد على الخطية لأنه حر، لا يقبل أن يستعبد، ولا يرضى بأن يكون ذليل. ليه؟ لأن حياته مش في كيانه، حياتي في يسوع رب المجد. احنا بنصارع إخوة في حياتنا الاجتماعية كما حياة الأبدية. في شيء أقرب ترجمة للعربية كلمة وعي، وعي awareness الإنجليزي كلمة جيدة جدا. واحد مثلا اسمه بخمس، بلاش عشان حد يفتكر بتكلم على نيافة قائم مقام، لا خلينا نختار اسم نبيل. واحد اسمه نبيل، الدكتور نبيل، لأنا يعني مش شايف أسماء باسم نبيل. فالوعي الاجتماعي ان انا نبيل المهندس او المحامي او الدكتور، فدي بتكون الوعي بتاعي وتبقى محور خلق كل العلاقات الاجتماعية اللي بيني وبين الاخرين، تخليني البس بشكل معين، اخرج من مكتبي او من بيتي في موعد معين، اتحرك في دائرة اجتماعية معينة إذا كانت الشركة أو البنك أو مكان العمل أو إلى آخره، جزخانة، مستشفى، المحكمة، ده حسب كل واحد حسب شغله. فيتكون عند الإنسان وعي بالذات من الحياة الاجتماعية، ويعني بنسميها الهوية الايدنتيتي، ودي بتبقى محور الوعي بالذات، وبنزود عليها بيضاف عليها انه مسيح. دي ما كانتش موجودة في الحياة الكنسية الا في العصر الحديث، حتى في العصر الوسيط ما كانتش موجودة. الوعي بالذات ان انا مسيحي اولا. يعني بعض الاباء الكهنة قالوا لي انت ما بتقولش عن نفسك انك ارثوذكسي ليه؟ قلت لهم لا، انا بقول انا مسيحي ارثوذكسي، لأن إغناطس الأنطاكي قال اسم مسيح للاسم اللي خدناه من الآب بسبب مسحة الروح القدس. وأثناسيوس في رد على الأريوسيين في المقالة الأولى في الفقرة الثانية والثالثة بيقول ما عندناش اسم تاني غير ما احنا مسيحيين، إنما أتباع أريوس بيسموا أريوسيين، وأتباع الهنوسيين كل واحد واخد اسم الشيعة بتاعته، بتاع المرقونيين خد اسم مرقيان، بتاع فلنتيان خد اسم فلنتيان، أنا مسيح. فأنا مسيحي أرثوذكسي، لأن المسيحي دي تكون عندي الوعي بالذات الأبدي، الوعي الأبدي بالذات، غير الوعي الاجتماعي الزماني المحصور في العمل، في العلاقات الإنسانية التي تنتهي حتما، إن عاجلا أو آجلا. يعني ذكرت قصة للإخوة وأعيد ذكرها لأن بعضكم ما سمعهاش، قصة حقيقية يعرفوها اللي عاش مع الأنبا كرولوس. في أول اجتماع المجمع المقدس بعد رسمته بطريرك، قال الآباء الأسقفة اللي اترسموا بالسيمونية يرجعوا الأديور. فتصدى لي المتنيح الأنبا يؤنس مطران الجيزة، كان سكرتير المجمع وكان يعني ليس يعني سلطان كبير جدا في مع الحكومه بالذات. فلك الله الراجل ده جاي يشيلنا، فنزل الصعيد يجمع توقيعات من مطانه الصعيد لعزل البابا كيرلس. وانا اعرف هذا الموضوع انا واحد من الشهود عليه، فكنت حاضر قداس مع المتنيح ابونا تيموساوس السرياني في جسم مرمين، واحنا مصلي القداس دخل علينا أبا كرولوس، ودخل وحس كده بال، انا حسيت كده ان هو يعني شفتوش كده بالفرح وبالسلام اللي موجود فيه. وقف في الهيكل لبس واشترك في الذبيحه، ويعني خلى ابونا المساوس صلى معظم القداس، وصل الحاجات اللي بيقولها البطرك وناول. بعد القداس بقول له مالك يا سيدنا؟ قال لي يعني قلت لك هتحل ايه؟ قلت له ما اعرفش، بس الاول قول لي. قال لي لا مش هتعرف تعمل حاجه ولا الموضوع ده خص. طب يا سيدنا قول لي. طب هقول لك اما اشوف انت هتعمل ايه. وضحك الحقيقه. قال لي يا ابني أما يؤنس نزل الصعيد يجمع توقيعات من مطنة الصعيد علشان خاطر يشيلوني من البطريركية. وأنا جبت شوية الورق وشوية الهدوم بتاعتي وراجع أقعد في كيس مرمينة من أول، أبقى راهب من أول وجديد. وأنا دخلت الرهبانة عشان أبقى بطرك أبدا، أنا دخلت الرهبانة عشان خاطر الرب يسوع المسيح، فيشيلوني يشيلوني أرجع أنا أصلا راهب. البطريركية دي من عند المسيح، ياخدها يخليها، ده موضوع يخصه هو. والله سيدنا ربنا مش يسمح. قال لي شوف احنا بنقول تاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. المهم خلص القداس، وكالعاده عمل تمجيد لمرمينة وكان يعني متهلل جدا وفي قلبه سلام. وانا مشيت. الكلام ده كان يوم جمعه. يوم السبت يا اخوه كان في فرح في كيس مالجرجس في الجيزه، اللي هي الكنيسه فيها المطرانيه. الانبا يوهنس نزل يصلي الاكليل، فجت له نوبه كحه، فطلع المطرانيه يشرب دواء كحه، فمد ايده الشرب من ازازه بيسموها بوليس النجده، معرفش موجوده ولا لا، مبيت حشري قاتل، فمات في الثلاث دقائق. كان الدكتور بديع جرجس الله يذكره بالخير، كان ما لسه يعني اكليل. وانتشر الخبر، ولما انتشر الخبر يوم الحد رحت فلقيت أنبا كرولوس في القداس بيبكي، يقول لي يا ابني انا ما قلتش لمريمين موته. يا سيدنا اهو راح خلاص. قال لي يا ابني المحبة لا تفرح بالاسم، ان فرحت بموت عدوك يبقى انت لسه ما عرفتش ألف باء محبة الله. اوعى حابة تفرح بالاسم، لا تفرح بسقوط انسان. ولذلك بص لي كده قال لي اوعى تفرح او تشمت في انسان بيكرهك وعاوز لك الشر وبعدين عرفت انه انتهى او انه جات له مصيبة كبيرة خدته. اوعى تفرح. الإنسان اللي سلم حياته للمسيح لا يفرح بمصائب عدوه. وزكت. وتمر الأيام يا إخوة لكي نعرف، نحن إن وعيه بالذات، أرجع للنقطة الأساسية اللي بتكلم فيها، إن أنا مش بطل ولا أنا أي، أنا مش عاوز حاجة. وعي بذاتي موجود في الغاية التي لأجلها قد خرجت، وهي أن أكون راهب حي للمسيح. لما جيت مسافر البعثة حضرت معه الدرس في كنيسة أنبا استفانوس، قال لي يا ابني مسافر وسيبني. قلت له يا سيدنا عاوز اروح ادرس. قال لي روح ربنا يكون معك، انت بتحب القراءه والدرس، ربنا يكون معك ويساعدك ويقويك في شغلك. اوعى تنسى، شوف اوعى تنسى ان الدرس والدراسه ما هياش غايه في الحياه، دي وسيله. الهوية والوعي بالذات يا إخوة هو الخرم اللي موجود في القارب اللي بتدخل منه كل الشرور. أنا فلان الفلاني، إزاي يتقال عليا الكلام ده؟ لا لا، أنا ابن الله وصلبت مع ابن الله في المعمودية، وخدت 36 رشم في الميرون، وباكر الصليب في الأفخارستية، ها، وبحط علامة الصليب على جسمي لما باجي بصلي، وصلبت مع الرب يسوع المسيح. فيعني اللي عاوز يجدف يجدف، اللي عاوز يشتم يشتم، لأن وعي بذاتي لا يأتي من ألسنة الناس ولا من تقدير المجتمع. لأن لو أنا اتنقلت هذه دائرة التبني في يسوع المسيح إلى الدائرة الاجتماعية، ألاقي نفسي ضعت. ما تفرطش في نفسك، لأن نفسك مش ملكك. ما عاوز أقولها لك، نفسك ملكك وملك المسيح، جسدك ملك وملك وملك المسيح. ده اللي بيسعى للحياة الأبدية. ليه؟ غاية وجودي هي المسيح، وبداية وجودي هي المسيح. أنا مولود 38، آه أهلا وسهلا. لا، أنا مولود في المعمودية. الميلاد الجديد حل مكان الميلاد البيولوجي. طبعا لما أموت هيطلعوا شهادة وفاة إن في اليوم الفلاني جورج حبيب باوي توفى في مدينة إنديانا بأمريكا، أو توفى في القاهرة وصلوا عليه مش عارف مين. دي كلها طبعا دي كلها أمور ليس لها قيمة ولا لها أهمية. ليه؟ الوعي بالذات إخوة يفتح عليك أربع شبابيك، وكل شباك يدخل لك حرمية. الحرام الأول الصيت، والصيت هو وعي بالذات بشكل اجتماعي صرف. عندنا مجموعة قصص من أجمل ما يكون على جوحة، وكلها خاصة بالصيت. أنا على فكرة بقول يعني يا ريت حد من الجماعة الشطار في الكتابة يطلع لنا كده كتيب صغير اسمها فلسفة الحياة عند جوحة. يعني هو ده الصورة أو الشريحة اللي تجمع كل أنواع الشخصيات في المجتمع العربي أو المجتمع المصري. معنى الصيد ده دخل لك كل مصيبة، لأن معاه داخل أكبر لص هو الكبرياء. الشباك الثاني ما لذ وطاب من الشهوات الجسدانية، لأن المجتمع بيعظم أشياء ويحقر أشياء. الرب يسوع المسيح عنده تعبير في إنجيل لوقا 14 يقول كده: العظيم أو المرتفع عند الناس هو رجس عند الله. يعني أنا لما أروح الكنيسة ويكتب اسم الدكتور فلان، أقول لهم يا أخوانا بلاش، ما فيش دكاترة في الكنيسة، دكاترة الكنيسة أثناسيوس وكيرلس وباسيليوس وأباء قيصرية كبادوكيا، أنا جورج حبيب وبس، كفاية عليا. إيه؟ ال ال ده اللص ده يدخل معاه الشعور بالعظمة، مع الكبرياء. إحنا بيتعذر الحوار عندنا ليه في الكنيسة؟ لأن عندنا آلهة معصومة من الخطأ. لا أنا غلطان، يا سلام. والصح إيه؟ ما تقوليش بس أنت غلطان، لا الصح إيه؟ والصح ده كويس، يا سلام كتر خيرك، ده أنا متشكر جدا. طبعا الشباك الثالث الإفراط في محبة الذات. إحنا ليه اسم وحش قوي في علم النفس نسميه النرجسية. الولد اللي قاعد شاف صورته في المايه لحد ما مات من الجوع، ده بقى يعني يقطع كل العلاقة اللي بينك وبين وبين الآخرين. كان أستاذ علم النفس عندنا، كنت بشتغل معاه في العيادة بتاعته، فكانوا حاطط على المكتب بتاعه عبارة جميلة جدا، يقول لك في الوقت اللي المصاب بالنرجسي يبتدي يخاف فيه من المرض يكون الطبيب المعالج مات. يعني هتاخد سنين، تاخد سنين ويكون الطبيب مات ولسه العيان عيان. فالإفراط في محبة الذات، ما هو أبونا مات المسكين مرة بيقول لي إيه؟ بيقول لي الأبوة انعدمت والبنوة تعمل بقوة في الكنيسة. قلت له صحيح. قال لي يعني كده من خبرتك سببها ايه؟ قلت له قلت صابونا عندنا الناس مصابين بالنرجسية. قال لي وطي صوتك. قلت له ليه؟ الإفراط في محبة الذات بيخلي اللي قاعد على كرسي الأسقف أو كرسي الأمس أو كرسي القس، قلت له ده العريف عندنا المرتل ده هو كمان معصوم من الخطأ. ولذلك المظاهر العصمه دي ومظاهر القوه، انا رايي كده. طيب اسمع الراي الاخر، فقد يكون الراي الاخر هو اكثر وضوحا واكثر صدقا من رايك. ايه الضرر اللي يحصل لي ويحصل لك لو واحد صلح لك حاجه؟ ولا شيء. جربونا في المول المقاري، عنده عبارة حلوة جدا، يقول انت غلطت في دي، يقول ياه يعني لسه انسان. انا كنت اضحك، انا لسه انسان. فما كانش فيه الشعور العنيف بالذات ان انت مين اللي تعرضني. النرجسية ده اصلا مرض رهيب جدا. النقطة الأخيرة يا إخوة، إن استرداد الوعي بالذات. رسول بولس بيقول إيه؟ إن ذاتي ليست سمينة عندي حتى أتمم كرازتي أو بشارتي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع. بمعنى آخر، إيه الهدف اللي أنت عايش ليه؟ دي كلها تدخلني دايرة الحياة الأبدية، لنا الشركة مع الله. اللي ليها غاية لا يقبلها العقل، المريض بالموت، ما أصل الموت ضرب العقل. أقول لك في إيه؟ عد معايا، نمرة واحد. أول أعراض الموت في العقل إنك لو ضاعت منك حاجة تتجنن وتتنرفز وتبقى حزين وقلقان ومش طايق الدنيا. مرض الموت. ازاي الموضوع ده يضيع مني؟ تاني حاجة الخوف على الجسد، خايف جدا على جسدك، ما انك انت عارف ان جسدك ده غير ابدي وانه حتما هيموت، حتما هيموت. لكن الشعور والوعي بالذات يمنع الإنسان من التفكير في الموت، موت الجسد. يهتم بجسد اهتمام كبير جدا، والعقل يرفض أن يصدق أن الجسد هيموت. لو راح للدكتور والدكتور قال له يا أنا آسف جدا، عندي خبر يعني مش عارف أقوله لك إزاي، أنت عندك مثلا مرض فلاني وتقريبا عندك أسبوع اتنين تلاتة أو شهرين تلاتة وهتموت، يا هذا المصيبة. الخوف على الجسد، الخوف بكل أنواعه مش بس من الجسد. التردد في الأمور، التردد يعني تكون متردد ما بين وصية الرب يسوع وبين مسألة شخصية، سببها إنك خايف تفقد شيء. الخوف من فقدان أشياء هو أحد أسباب التردد، ولما تبقى متردد يبقى في حقيقة الأمر أنت تريد أن تتذوق الحياة الأبدية. سؤال جيد جدا. صاحب السؤال بيقول احنا اتكلمنا على الموت والموت قوة سلبية، طب الإيجابيات ايه؟ ايه هو الجانب الإيجابي؟ او ربما صاحب السؤال يقصد طيب انا عقلي مضروب بالموت وحياتي مضروب بالموت، طب هعمل ايه؟ يا سيدي كان دايما ابونا مينا يقول لي صوابع ايديك كام؟ اقول له خمس، يقول لي عد. اصل خمسة دي لان هو كان عنده رقم خمسة، رقم مهم جدا عنده، عشان الخمس خروم اللي تحطه في القربانة. كنت اعمل قربان تحت في البيت لحم، هيجي هو يقعد معايا ويقول بعض التلاتين والالحان بتاعه، يقول لي اعمل يا ابني اعمل صوابعك الخمسة، هو الخروم التلاتة واثنين خمسة. أنا عندنا خمس أمور جوهرية في حياة الكنيسة حتى كمسيحيين، علشان أنا أثبت من العقل الفكر المضروب بالموت لن أستطيع إلا عن طريق القوة الخلاقة للمحبة، ودي القوة اللي بيضعها الروح القدس فيا، إنه بيعرفني إن فيه محبة إلهية، بيعرفني إن ليا قيمة أبدية عند الله، محبة خلاقة، وتخليني قادر على التعامل مع الآخرين بعزة وبكرامة، وتخليني أيضا حر. ليه؟ لأن المحبة بالطبيعة حركة عطاء، وحركة العطاء زي ما يقول إسحاق السورياني هي ترياق الموت الكامن في الطبيعة الإنسانية. أنت يوم ما بتدي حاجة لواحد تديها بحرية وبمحبة، يبقى أخذت لمسة حياة أبدية من الله. خلي بالك، لأنك تعطي بسخاء وبصلاح وبجود ولا تخشى من فقدان ما تملكه، لأنك دخلت الحياة الأبدية أصبح الله. أصل الحياة الأبدية إخوة هي أن يصبح الله هو غاية الإنسان. أنا عاوز أبقى أبدي زي الله، فأتنازل عن الأمور الوقتية التي تكبلني وتستعبدني. المبدأ الثاني أو الحركة الثانية في الحياة الروحية الصحيحة هي مش بس المحبة، هي إن أنا كمان لما أجي أقيم شيء في حياتي ما أقيموش بالوعي، بوعي بذاتي، لأن الوعي بالذات في الجانب الاجتماعي إيه اللي ينفعني وإيه اللي يضرني. ده في مصر يقول لك اللي تعرف ديته اقتله. لا، ما فيش دية هنا ولا في قتل. واحد بالذات من خلال المسيح، بحيث ان انا في امور كتيرة جدا المجتمع بيرحب بيها والمسيح ما بيحبهاش ويرفضها ويعتبرها من التي تقتل في الإنسان الحرية. ما هو أفظع ما في الخطية هو قتل حرية الاختيار، لكن المحبة تعيد حرية الاختيار، لأن الإنسان ما عندوش شيء يحب كليل. فالعطاء بالتعبير الطبي المعاصر هو فيتامين الحرية. لما بتكون عندك انيميا وبعدين بيدولك نقل دم وبعدين بيدولك مش عارف فيتامينات وبتاع، دي كلها عشان خاطر يخلي جسمك يشتغل كويس. فمخفيش شيء يقوي المحبة في الإنسان إلا العطاء. تخاف من العطاء يبقى ما عندكش محبة، يبقى عندك حركة نفسانية اجتماعية جاية من الوعي بالذات ما فيهاش العطاء. ما فيهاش العطاء يبقى بيحرك الوعي بالذات بعيد عن الله، من أجل الذات، من الذات إلى الذات إلى حركة الموت. إنما من الذات للمسيح ومن المسيح إلى الذات هي حركة استبداد الإنسان لكيانه. أقول تاني، من الذات إلى المسيح. يعني أدي لك مثل واضح جدا صارخ. في فرق إن أنا أبص لك وأقول ده فلان عم فلان، ده راجل كويس جدا وانا يعني لانه زي ابويا بحبه وبحترمه، ده وعي اجتماعي. ويعرف ان هو ان انا بعامله كابن لله وكاخ ليا في الكنيسه وكعضو جسد المسيح الحي وبتعامل معاه على اساس هذا الوعي. فبالتالي الوعي بان هذا الانسان أخ للمسيح وعضو في الكنيسة وابن الله ووارث للملكوت، ده أنا بستغرب. ده احنا عمرنا ما بنجيب سيرة إن ده وارث الملكوت زيه، ما بنجيبش السيرة أبدا. ليه؟ لأن لما بتجيب يا بتقول ده الأمور الوقتية دي أسيبها من أجل الأمور الأبدية. ما انت دخلت الحياة الأبدية فعلا. أصل الحياة الأبدية مش فكرة، الحياة الأبدية هي حياة ووعي بأن الله هو مصدر الحياة. لا، الحياة الأبدية مش فكرة، الحياة الأبدية حياة لا تنتهي، ضحكوا عليا وعليك. الحياة الأبدية وعي بأن الإنسان حياته في الله، الله هو حياتي. ما هو الشهيد بوليكاربوس قالوا لك اكحد المسيح وجدف عليه، لهم كيف أجحد من هو حياتي؟ أنا ما أقدرش أسيب المسيح، المسيح ده حياتي. النقطة الثالثة عشان خاطر تقول الكلام الإيجابي، إحنا قلنا المحبة خلاقة، وقلنا العطاء يقوي المحبة، وقلنا النقطة الثالثة هي إن أنا لا أسمح للماضي أن يقرر الحاضر المستقبل، اللي احنا بنسميها باسم غريب جدا لازم ندور على اسم جديد، التوبة، الميتانويا، تغيير الفكر، تغيير الاتجاه. تغيير الاتجاه يا إخوة مش ان انا مثلا واحنا بنقول للناس اطعمة، انا شفت على المواقع القبطية اطعمة صيامي ورز صيامي ومش كلام كلام كله متجه للمعدة. يعني قعدت أقلب، مفيش حاجة عن القلب، مفيش حاجة عن العقل، مفيش حاجة عن الإرادة، مفيش حاجة عن الفهم. العقل ده حصل له إيه؟ كنت بقول للأخ بلاش اسمك، واحد بتكلم معاه بقول له أفظع ما ضربت به الثقافة المصرية هو الكسل العقلي. أنا كده كسل وخمور عقلي. مدام كل شيء كويس وما حصلتش مصيبة يبقى مفيش داعي نفكر. ليه كده؟ فهنا هنا انا لازم يكون عندي وعي، وعي بان ما خليش الماضي يتحكم في في الحاضر وفي المستقبل. انا كنت كذا وكنت كذا يا سيد، كنت خلاص خلصت، خلصنا خلاص. اللي احنا بنسميها التوبه او التجديد او الاستناره، شوف الاسم اللي يعجبك. احنا لما بنقول للاخوه والاخوات ان الغفران ليه خمس معاني في العهد الجديد وفي الليتورجيه، ثلاث معاني ما بنجيبش سيرتهم: الاستناره والشفاء والتجديد. جيبش سيرتهم، اقول لك بنفس المستنيره راجل غير مخزي ايمان بلا رياء، ده غفران. جيبش سيرتهم خالص. ليه دخلنا الغفران بالمعنى القانوني؟ ان عقوبه الموت اتشالت، هي عقوبه الموت اتشالت يوم الجمعه الكبيره خلاص. وكلامي مش عاجبك، اقرا تجسد الكلمه عشان اسف، اقرا كله على الاقل يا سيدي من فصل واحد لفصل 27، 27 فصل كتير عليه. النقطه الثالثه في الجانب الايجابي، ان احنا لما بنكون عايشين محاصرين في الماضي ومش عاوز الماضي يمسك في الحاضر، وعاوز ارجع للنقطه الاولى بتاعت المحبه خلاقه، لازم ابتدي من الداخل الى الخارج. ليه؟ لان الرب يسوع بيقول ايه؟ الماء الذي انا اعطيه، الماء الذي انا اعطيه ينبع الى حياه ابديه. فما انتش محتاج لحاجه من بره. في ارميا 31 يقول لك ايه؟ ولا يعرف ولا يقول الانسان لاخر اعرف الرب. ليه؟ لان انا اكون ساكن فيه ومكتب ناموسي، ناموسي على قلوبهم. الله، ايه اللي حصل يا سيدي؟ احنا استاذ سلامه اسامه محارف روزا يوسف جمع الفتاوي اللي طلعت في من الامبرويس، وقال دي قد فتاوي الشيخ متولي الشعراوي 10 مرات. هو طبعا مسؤول عن الرقم، انا ما حسبتش. هو بيقول الكلام ده في مقاله عن فتاوي الامبشنودي. طب ايه الفتاوي دي؟ الفتاوي معناها ان الحياه الداخليه صفر، والاعتماد مطلق على الخارج. الخارج ده العظه، الترتيله، شريط الكاسيت، التلفزيون، اللابتوب، مش عارف ايه. طب انت من جوه فيك ايه؟ هو ده الموت. الموت ان لا يكون لك حياه فيك. ان لم تاكلوا جسد الانسان وتشربوا دمه ليس لكم حياه فيكم. الموت. فروح كل الجسد والدم عشان يبقى في حياه في قلبك من جوه. طبعا لان احنا الحياه التي فيا والتي فيك هي عطيه من الله، تقوى بالمحبه وتنشط بالحريه وتنال التجديد والاستناره والشفاء والحريه. دي كلها القوى الروحيه اللي بيديها الروح القدس الانسان يوميا. يعني كويس يا اخوه ان انا وانت في خلال 40 سنة يتقال الروح القدس ما يسكنش فينا وبناخد مواهب بس. مصيبة ايه دي يا رب دي؟ ايه المصيبة دي؟ وانك في الافخارستية بتاخد جسد المسيح بس تخش اللاهوت؟ مصيبة ايه يا رب دي؟ ده كلام يتقال؟ ده موت. ده ناس عايزة تموتني وتموتك. هم اصلا موتى. هم مش عاوز الله. عاوز حاجة تنجب المحسوسة يمسكها تحت سلطانه. نعم، ان حياته تنفتح على الله ولا يخاف من التجديد. لان التجديد ساعات يكون فيه ألم، ساعات يكون فيه صراع، وانا ما اخافش من التجديد. انا حصلت لي حادثة السنة اللي فاتت، فروحت بتاع العلاج الطبيعي، فبقى يكسر في عظمي ورجلي، موجع جدا، لكن كنت عارف ده الخير. بعد كده عرفت امشي كويس. جت عليها ايام ما كنتش اعرف امشي، ما كنتش حتى امشي بعصايه. ليه؟ لان حصل رقده في السرير 3 اسابيع خلت سموها اطروفي، تيبس في عضلات الجسم. الدكتور اللي انت عاوز قال لي كل يوم بتنامه في السرير عاوز له اسبوع حركه علشان جسمك يرجع للوضع الطبيعي بتاعه. انت صار بقى الحاجة الداخليه في الانسان من جوه ما فيهاش الله، فيها مواهب، ما فيهاش الجسد والدم ان الله عمل نقيل الهنا، ما فيهاش امال فيها ايه؟ بيحصل لك اتروفي تيبس، وتموت انت من جوه، وتنتهي في النهايه الى فين؟ الى لا شيء، الى الفراغ. اخيرا في الخمس صوابع، يعني زي خمس خروم القربان. انا الخمس صوابع دول بتاع ابونا مينا دول، يعني عندي دول شيء انا ما مش زغنى عنه. النقطة الخامسة يا اخوة، ان انا في الجانب الايجابي مش بقفل على الماضي يعني بنساه، لا، ده انا بستخرج من الماضي عبرة للحياة الجديدة. طب انت وقعت من على السلم، يبقى المرة الجاية تعرف تطلع السلم ازاي. كل خطية تحمل فيها درس، ودرس نافع جدا، وكل واحد دور على الدرس اللي ينفعه. واذا ما فيش درس يبقى سيب الموضوع ما تفكرش فيه. تعلمت ايه من لما كذبت، او لما سرقت، او لما زنيت، او لما حلفت، او لما كذبت؟ تعلمت ايه عن نفسك؟ ايه اللي تعلمته؟ فالشاطر يقوم ينفض نفسه ويعرف هو توسخ فين بالظبط، يصلح نفسه ويغسل نفسه، ويقول للمسيح يسوع: تعال اغسلني كلي لأنا محتاج. المسيح لأن أكون معكم يا إخوة، احفظكم ويحفظكم من تقرب هذه الحياة. أنا مضطر أسافر بكرة، عندي امتحانات آخر السنة، فصلوا لي. فيوم الحد ما أنا ما أقدرش أجي، لأن أنا بره الولاية خالص وعندي شغل متلتل. لكن يوم الجمعة اللي جاي عليكم خير، ربنا يدينا العمر نتقابل معاكم. أنا بفرح بيكم لأن أنتوا وأنا في شركة أبدية. هشوفكم في الفردوس وهسبقكم حكم الطبيعة، لأني أنا يعني أكبركم سنا، فلما تيجي عندي في الملكوت هتلاقيني مستنيك مع الملاك الحارس بتاعك، مع الرب يسوع في انتظارك، عامل لك حفلة كبيرة قوي. دي قالها لي أبويا الروحي، قال لي: يا ابني ما تخافش، لما تيجي عندي هعمل لك حفلة فوق، هجيب لك كل القديسين انت بتحبهم. فهنتقابل يوم الجمعة الجاي، وعليكم خير. وصلوا لي عشان عندي سفر بكرة تقريبا 4 ساعات ونص، وأنا من ساعة حصة السيارة العربية السنة اللي فاتت دي لحب السفر، لحب حتى ركوب العربية.
ولربنا المجد الدائم أبد أمين.